بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقات التي نجتمع فيها على دراسة موضوع من أخطر الموضوعات في الشريعة الإسلامية، ألا وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهو كما قلنا ونقول دائما حكم ماض إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أعتقد أننا بصدد دراسة الحلول التي نرجو أن تكون سبيلا للقضاء على المشكلات التي سبق أن تحدثنا عنها. والواقع أنها مشكلات كثيرة، ولكننا تحدثنا عن رؤوس هذه المشكلات وعن أهمها. نحن نتحدث عن أجزاء لحل هيكلي واحد، ذكرنا عدة أجزاء منها، وهي جميعها يعني متفاعلة وجميعها مشتركة وتصب في حل واحد في الحقيقة، يعني لا بد منها جميعا. أيضا من الحلول التي ينبغي أن نتبينها هو العمل على التحرر من الخطة الرامية إلى تذويب شخصية المسلم، إلى تذويب هويته، بل تهدف إلى دمج هوية الإنسان العربي المسلم أو المسلم، نعم، إلى دمجها في الهويات الإنسانية الكثيرة المتضاربة المتشاكسة. نعم، هل هنالك خطة ترمي إلى ذلك؟ نعم نعم، و إفرازاتها واضحة أيضا. لعلكم تلاحظون أن هنالك ندوات، مؤتمرات، لقاءات تعقد يركز فيها على معنى من المعاني ما كان هذا المعنى يعني موجودا ولم يكن محور لقاء من تلك اللقاءات. مثلا قبول الآخر، قبول الآخر، ندوات كثيرة عقدت، مؤتمرات تم إنفاق قدر كبير من المال عليها من أجل تركيز هذا المعنى في أذهان الناس، قبول الآخر. نحن نلاحظ أننا قبل سنوات لم نكن نعاني من مشكلة مع الآخر نهائيا، لكن كان هنالك شخصية لهذا وللآخر، وكان التعايش بيننا وبين الآخر موجودا على أساس حضاري مقبول. لكن ما الذي دعا إلى أن يوجد الآن تركيز كبير على هذا الشعار، قبول الآخر قبول الآخر؟ مثلا ندوات ومؤتمرات كثيرة يكون محورها ضرورة نسيان الخلاف مع الآخر. تعال، ودعيت إلى كثير من هذه الندوات، نسيان الخلاف. الهدف من وراء ذلك تذويب الشخصية، القضاء على الهوية. طبعا أنا إذا استسلمت لهذا التخطيط، نعم، ويعني أصبحت أصغي ثم أصغي ثم أصغي إلى هذا الذي يتكرر، لسوف أصل أخيرا إلى تصور طيب من الفرق بيني وبين هذا الإنسان الإسرائيلي، بيني وبينه جامع مشترك الإنسانية، ما الفرق بيني وبين أولئك الناس الذين كنت أزعم أنهم أعداء لي أو أنا عدو لهم؟ في جامع مشترك تاري. لا 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 لا, لا. ينبغي أن نعم نركن إلى هذا الجامع المشترك. في ظلام هذا التصور ضاعت الحقوق, في ظلام هذا التصور ذابت الشخصية, في ظلام هذا التصور قضي على الهوية. وهذا شيء مخطط له الدراسات الاستراتيجية في الغرب غير راقدة, وضعت دراسات في هذا الصدد. نعم طيب, طي صفة الكفر. نعم هذا أيضا مما يتم التركيز عليه. يعني قد ما يكون هذا التركيز بقصد, يعني قد يكون بحسن نية, لكن إذا كان هذا التركيز بحسن نية إذن الذين يمارسون هذا بحسن نية مغفلون. قولا واحدا, في كثير من الأحيان في تلازم بين حسن نية والغفلة. ما ينبغي أن نكون, يعني ينبغي أن نكون كما قال عمر رضي الله عنه, لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم هنالك فرق بين مؤمن وكافر, ولكن وجود هذا الفرق لا يمنع من التعايش, لا يمنع من التعاون. ذكرنا ذلك, والله سبحانه وتعالى أمر بالبر, قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. لكن هل نذهب في موضوع البر إلى درجة أن نذيب الخلاف نهائيا, وأن يعني ننسى موضوع الكفر حتى يعني ما نجرح إلى آخر ما هنالك؟ لا, هذا شيء آخر. فرق الخلاف, فرق في الدينون قائم. ما ينبغي أن نخشى أو أن نتوجس خيفة من أن أعلن أن مبدأي هذا ومبدأك كذا. نعم هذا مما أيضا يتم اليوم في غفلة عن أنه جزء من خطة ترمي إلى تذويب شخصيتنا, تذويب وجودنا. نعم هل هنالك من حرج إذا كانت علاقتي مع الكتابيين أو مع أولئك الناس علاقة تعايش وعلاقة بر ثم أنعتهم بالكفر؟ أبدا, ما في مشكلة. أنا أذكر أنني دعيت منذ سنوات طويلة إلى مؤتمر من هذه المؤتمرات الحوارية بين المسلمين وغيرهم في بروكسل. نعم في جلسة من الجلسات مع طائفة من رجال الدين المسيحي, نعم عدة كاردينالات يعني جلست معهم في غداء عمل هكذا كان. أحدهم قال لي أنتم تتهموننا بالكفر. طيب فقلت طيب صح, ما الكفر؟ الكفر هو الإنكار, الكفر هو الجحود. أنتم تجحدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, تجحدون أن القرآن كلام الله, تجحدون وحدانية الله. إذن اللغة العربية تسمي هذا الجحود كفرا. طيب نحن أيضا نجحد طائفة من المعتقدات التي تتبلونها, نحن أيضا كافرون بمعتقداتكم. والباري عز وجل يأمرنا أن نقول هذا لكم, كفرنا بكم يعني كفرنا بمعتقداتكم. فالشيء الذي يعني تتضايقون منه لأننا ننعتكم به, نحن نتقبله منكم ولا نتضايق عندما تقولون عنا نحن كافرون بما نعم تؤمنون به. ولكن سلني, هل هنالك أي يعني إنكار لخطوط التواصل ولجسور البر بيننا وبينكم؟ هذا هو الأساس. الهوية موجودة ولا يجوز أن نتنازل عنها, ولكن ينبغي أن تكون هنالك جسور التواصل مزدهرة تماما بيننا وبين أهل الكتاب. وإن كنا نعم كافرين بمعتقداتهم المختلفة وكانوا كافرين بمعتقداتنا المختلفة, وتحدثت عن دلائل التعايش المزدهر في سوريا بين المسلمين وأهل الكتاب، وكيف أن الشريعة الإسلامية توصي بذلك، وذكر طائفة من أحكام الشريعة الإسلامية، لو أن إنسانا من أهل الكتاب يعمل زجاجة خمرة وجاء رجل من هؤلاء الشباب الراديكاليين فأخذ هذه الزجاجة وحطمها في الأرض، نعم يضمن ويكلف بأن يعطيه قيمة هذه الزجاجة بالغة ما بلغت، وأن المسلمين ينبغي أن يشتركوا مع أهل الكتاب اليوم كفر نعم فعلا في أفراحهم، وأن يشتركوا معهم في أحزانهم، ولا مانع من أن يتعاونوا ويشتركوا فيما بينهم في أمورهم المصيرية. هذه الحقيقة اليوم تحارب. نعم، كيف تحارب؟ يعني كما قلت لكم هنالك محاولة لطي الشخصية العربية الإسلامية أو لطي الشخصية الإسلامية من أجل أن نصل إلى يوم نقول يا أخي كفى، ما الفرق بيننا وبين إسرائيل يا أخي؟ نحن وإياهم عبارة نتقاسم هذه الأرض، نتقاسم هذه النعم والخيرات، خلاص تفضلوا يا أخي فاري نحن غلطانين كنا. هذا هو الهدف. وأخيرا أريد أن أختم هذه الحلقات التي جمعنا الله عز وجل عليها بشيء مهم جدا. الآن انتهينا إلى أن الجهاد ليس سبة عار للمسلمين، وأن الجهاد ليس داخلا في شيء مما يسمى الإرهاب الذي يقوم ويقول به الغربيون، ليس من الإرهاب القذر المنجس، هو من الإرهاب المقدس، ينبغي أن نوضح هذا وأوضحنا. لكن الجهاد أيها السادة والسيدات كل لا يتجزأ، تحدثنا عن كثير من أحكامه وقلنا يجب أن ننضبط بهذه الأحكام، لكن هنالك أيضا طائفة من الأحكام لم نذكرها، أو هنالك حكم نعم يعتبر نعم تتويجا لسائر الأحكام التي ذكرناها لم نتحدث عنها، ينبغي أن نختم بها حديثا. ما هو السلاح الذي ينبغي أن يتمسك به المجتمع الإسلامي لكي يفوزوا بالنصر في جهادهم المشروع؟ أكيد الجواب هو ما قاله الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا يقف في قمة الإرهاب المقدس أكيد، لكن أريد أن أقول لإخواننا القائمين بالأمور، أريد أن أقول للدعاة إلى الله، أريد أن أقول للشارع الإسلامي والعربي بكل ما يعج به من أفراد، هذه الأسلحة أشبه ما تكون بجسم لابد أن تسري فيه روحه. روح هذا الجسم ما هو؟ الالتجاء إلى الله. روح هذا الجسم الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. روح هذا الجسم أن نكون ربانيين، وأن تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى علاقة العبد المنكسر الذليل الذي يقول يا ربي هذا هو، هذه هي الآليات التي أمرتني أن أهيئها وقد هيأتها، لكن ماذا عسى أن تصنع هذه الآليات إن أنت لم تنصرني، إن أنت لم تأخذ بيدي؟ هذا الكلام هل أقوله أنا يعني ابتداء من ذهني؟ لا، هذا ما ينبهنا إليه بيان الله سبحانه وتعالى. انتصارنا يا أيها الإخوة والأخوات، أيها السادة والسيدات، انتصارنا في المعاركنا المصيرية رهن بنصرنا لدين الله في حق أنفسنا وفي حق مجتمعاتنا. ألم يقل الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم. الربط قائم، ما ينبغي أن ننسى هذا الربط. انظروا إلى قوله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ما أكثر ما نسينا هذا الأمر. ينبغي الأمة الإسلامية بقضها وقضيتها عامة والجيوش الإسلامية خاصة أن يعلموا هذه الحقيقة. ما أحرى هؤلاء الإخوة الذين يقفون في الخنادق والثغور يسهرون على أمن هذه الأمة أن يكونوا ربانيين، أن تكون لياليهم التجاء إلى الله، أن تكون أيامهم تسبيحا بحمد الله سبحانه وتعالى. إذا جاءت مواقيت الصلاة هرعوا إليها، وقال الواحد منهم: وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، ما أحرى أن يكون هؤلاء الناس الذين يحرسون هذه الأمة مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. نقرأ في بيان الله عز وجل قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الباري عز وجل في عليه حق، معاذ الله، من الذي يلزم الله بحقه؟ لكن هو ألزم ذاته عليه، هو ألزم ذاته. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طبعاً لما يقول ربي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. أيها الإخوة، بلغوا قادتنا، أسأل الله لهم الرعاية والتوفيق والحماية. بلغوا جنودنا في الثغور، بلغوا سائر الإخوة والأخوات المؤمنين جميعا. هل هم مؤمنون بهذا الكلام أم لا؟ الجواب أكد، أنا أجيب عنهم: نعم، مؤمنون بأن هذا كلام الله عز وجل. هل كلام الله يلحقه خلف؟ أنا أجيب عنهم: كلام الله لا يلحقه خلف. إذن فتعالوا نصطلح مع الله، تعالوا نشد آصرتنا بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. كم وكم نشرد عن هذه الأوامر، كم وكم جعلنا إسلامنا الذي نعتز به إسلاما تقليديا، تطبيقاتنا للإسلام نوع من البروتوكول، التزامنا في حالات دون أخرى. وربنا عز وجل رقيب مطلع. نعم، بالنسبة للشخص المعرض أو الشارد أو المقصر، يوم القيامة ربما يغفر له، لكن الله عز وجل لا ينصر هؤلاء الناس الذين لم يلتزموا بما ألزمهم به الله. الباري يقول من خلال هذه الآيات: ألزمت أنا نفسي بنصركم فألزموا أنفسكم بنصر دينك. طيب يا أخي، كلام واضح، عقد. نعم، أنا ألزمت نفسي أن أنصركم، ألا تلزمون أنفسكم أيضا بأن تنفذوا أوامري وأوامري التي أمركم بها لمصلحتكم، لست بحاجة إلى شيء منها. إذا كان فينا من يعني عقائده مهتزة فيها شيء من الارتجاج، فأنا أقول لكم: ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا إلى أولئك القادة الذين كان دابهم الالتجاء إلى الله، ارجعوا إلى أولئك الجنود الذين كانوا يضيفون إلى سلاح الإعداد سلاح العبودية لله. كيف أن الله نصرهم بخوارق؟ خوارق يا أخي، فتح القسطنطينية ليس بعيدا عنا، حدثتكم عن محمد الفاتح وكيف أكرمه الله بنصر خارق. إلى الآن يعني الغرب عندما يعود إلى تاريخ الإمبراطورية الرومانية لا يعلم كيف تم هذا الانتصار وكيف فتحت القسطنطينية، لكن كيف كان ذلك؟ انظروا إلى هذا المشهد: دخل ياور محمد الفاتح في جنح الليل ليستشيره في أمر، فوجد في خبائه في خيمته، وإذا بمحمد الفاتح خليفة المسلمين آنذاك ساجد على الأرض المتربة يعفر رأسه بالتراب ويناجي الله عز وجل يستنزل نصره ببكاء. وقف هذا الياور موقف الجندي من قائده إلى أن انتهى. نعم، ثم سأله في الأمر الذي جاء من أجله. سر النصر، روح الأسلحة التي كان يتمتع بها محمد الفاتح هذا الموقف. فتعالوا يا أخوانا، ونحن كلنا نحلم بالنصر، ليس فينا من لا يحلم به. قادتنا يريدون النصر، قادتنا يشتغلون بكل ما ينبغي أن يفعلوا للنصر، لكننا تغنى عن الروح التي ينبغي أن تسود أعمالنا وأن تتحقق في سلوكنا. إذا اصطلحنا مع الله سبحانه وتعالى أكرمنا سبحانه وتعالى بخوارق التأييد. صلاح الدين الأيوبي كذلك، نور الدين الشهيد تاريخه كذلك. الوقت يضيق عن بيان هذه الأمور. وسيد من كان يلتجئ إلى الله في ساعات الشدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم يعلم كيف قضى الليل كله، ليلة غزوة الخميس ليلة الجمعة، وهو يجر إلى الله بالدعاء والبكاء والتضرع. في غزوة الخندق من أول المساء إلى لمعة الفجر وهو يجر إلى الله سبحانه وتعالى يستنزل في أخي رسول الله. يعني أكيد تلقى الوعد من الله عز وجل بالتأييد، ولكنه يعلمنا، يقول لنا أنا لا أتلقى النصر إلا بهذه الطريقة. فما أنتم من باب أولى يا جماعة، أنتم من باب أولى، ينبغي أن تلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قوله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. انظروا إلى الرب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فما أحرى بقادة الأمة أن تستنجد بالله، أن يستغيثوا بالله سبحانه وتعالى. وأنا قلتها وأقولها اليوم أختم بذلك حديثي، نعم صورتان تبعثان في كيان النشوة ما مثلها نشوة. صورة إنسان أعرفه تائها ضائعا شاردا عن الله مرتكب لسائر المحرمات والفواحش، أنظر إليه في يوم الأيام وإذا هو متنسك، وإذا هو متبتل في الصف الأول في صلاة الفجر في مسجد من المساجد، واقف ضارع ملتجئ إلى الله. هذه الصورة تبعث في نفسي نشوة ما مثلها نشوة. الصورة الثانية قائد أكرمه الله سبحانه وتعالى بقوة فاعلة، أكرمه الله بحكم نافذ، أكرمه الله سبحانه وتعالى بهالة من التأييد والنصر والقوة. أنظر إليه وإذا هو في حالة مسكنة، لكن أمام من؟ أمام مولاه. في حالة من الانكسار، لكن لا أمام قائد شخص إلى آخره، بل أمام ربه سبحانه وتعالى. أجده متذللا كتل الضعف يستنزل من الله سبحانه وتعالى التأييد. هذه هي الصورة الثانية التي تبعث في نفسي هذه النشوة. أسأل الله أن يمتعنا بكثير من هذه الصور، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الآن يعني الموضوع ينتظر أسئلتكم، إذا كانت هنالك أسئلة بوسعنا أن نتناقش حولها. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حفظكم الله سيدي. بالنسبة لموضوع الحوار مع الآخر وضوابطه التي تفضلتم بذكرها والحفاظ على الشخصية الإسلامية، كثيرا ما ألتقي بحكم عملي مع إخوة من المسلمين الأوروبيين من أصول غير أوروبية، أكثرهم يتبرم بإطلاق كلمة الكفر على غير المسلمين من الأوروبيين، يعني من المواطنين الأوروبيين، يتبرمون بهذه الكلمة ويعلقون صحة إطلاقها على أن تتم دعوته، وبعد ذلك يجحد، فبذلك يقولون هنا نسميه كافر وإلا فليس لنا أن نطلق عليه هكذا جزافا.
سبب يعني تضايق كثير من هؤلاء الناس كلمة الكفر عدم معرفتهم لمضمونها. والدليل أنني عندما يعني تعاورت مع فرديناند، وكان يعني أظن آنذاك مرشحا للبابوية، انتهى الإشكال قبل. لكن نحن الذين نتسبب في ذلك، ينبغي أن نوضح أن كلمة الكفر تعني الجحود. سله أنت جاحد أم لا؟ إن لم تكن جاحد أنت مسلم. إذا جاحد، كلمة الجحود مرادفها في اللغة العربية كلمة كافر. ثم تقول يا أخي نحن نحن أيضا نوصف بأننا كافرون بما تستقلون به عنا من عقائد. فالمسألة بسيطة تحتاج إلى إيضاح.
فقط تتم هذه سؤالي. أقول سيدي قلتم في حلقات سابقة أننا ممكن أن نضع مصطلحات كانت رائجة في العصر الأول مثل الجزية وأهل الذمة أن نترك هذه المصطلحات في هذا العصر. فقد يقول قائل أننا كيف نترك مصطلحات أقل وطأة من مصطلح الكفر الذي فيه من الشدة ما فيه، خاصة بأنه يقترن مع كثير من الغيظ والغضب عند البعض عندما يقول أن هؤلاء كفار أو هذا كافر. فكيف نترك مصطلحات هي خفيفة وممكن أن تحمل محملا جيدا على مصطلح الكفر ولا خلاف في المصطلح في النهاية؟
مفهوم. نحن من عندنا لا يمكن أن نستقل بتغيير مصطلحات دينية، وإنما نغير المصطلحات التي أعطانا الشارع الضوء الأخضر في تغييرها. مثلا اسم الجزية ما هو مصطلح تنزل يعني حصرا في كتاب الله وجاء في كتاب الله أو في كلام رسول الله أنه ما ينبغي أن نغير ونبدل، لا. والدليل أن سيدنا عمر عندما طلب نصارى تغلب أن يأخذوا نعم ما يأخذونه كما يأخذون من المسلمين، لكن لا باسم الجزية، باسم صدقة أيضا، وقبلوا أن تكون هذه العطية تساوي ما يأخذونه من المسلمين، لأن الجزية أقل بكثير مما يأخذه من المسلمين. فسيدنا عمر استشار مجلس الشورى وافقوا على هذا. إذا علمنا أن تغيير هذا المصطلح جائز شرعا، لكن إذا رأيت أن القرآن يصف الكتابيين بالكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكيف أملك أن أغير؟ لكن الذي يذيب المشكلة التواصل ومد جسور البر بيننا وبينه، وقد شرحت معنى جسور البر وكيف تكون. وعندما أفسر معنى الكفر، ما الذي يعني الكفر؟ ليس عبارة عن مسبة، لا. التصور الموجود في ذهن الناس أن الكفر النوع من يعني مسبة عار، لا. قلت لك أن الله عز وجل يأمرنا أن نقول لهؤلاء الناس كفرنا لكن بكم بما تعتقدونه، وبالتالي أنتم أيضا كفرتم بما نعتقد، فمسألة سواء يعني.
سيدي في الآونة الأخيرة كثرت تلك البرامج التي تدعو أو الندوات التي تدعو إلى حوار الأديان، هل هذه ضمن الخطة التي ذكرتموها؟
قبل حلقات قلنا أن أصل الحوار مطلوب، كيف لا يكون مطلوبا وقد أمرنا به الله؟ نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن بشرط أن ندرس هذا المؤتمر الحواري أو هذه الدعوة، فنتبين أنها دعوة صافية عن الشوائب، وأنها لا تستبطن خلفية تسيء إلينا. إذا عرفنا ذلك فمرحبا بالحوار، لكن مع الأسف كثيرة هي الدعوات الحوارية التي خطط لها من أجل يعني التغلب فئة على فئة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
في ظل ما نسمعه من فتاوى يهودية مؤسسة على مرجعيتها التوراتية والتلمودية، وآخرها الفتوى الجديدة القديمة التي سمعناها منذ عدة أيام والتي تبيح قتل النساء والأطفال من غير اليهود، فهل هناك مجال للقول بأن صراعنا مع اليهود هو صراع مصالح وليس صراع عقائد؟
لا يهمني أن يعني أمضي وقتا طويلا أو قصيرا في الإجابة عن هذا السؤال. يا ترى الصراع بيننا هل هو صراع مصالح ولا صراع عقائد؟ هنالك واقع يتمثل في احتلال، يتمثل في اغتصاب، يتمثل في رعونة، في عدم استجابة بأي طريقة من الطرق لإعادة الحقوق إلى أصحابها. أنا ما ينبغي أن أضيع وقتا في سؤال لا يترتب عليه شيء. إن كان سبب الاحتلال نعم حماية مصالح، وإن كان سبب الاحتلال تنفيذ عقائد دينية، المهم أن علي أن أستعيد الحقوق. يعني تضييع الوقت في هذا شيء يسلكه أناس ليسوا من هذا البلاء في شيء، يعني ما هن مواجعهم راس من الموضوع، لكن تعالوا حتى ندرس تاريخ اليهودي والصهيونية وما إلى ذلك. يا ترى إسرائيل دولة علمانية ولا دولة دينية؟ طيب الحاخامات شو موقفهم؟ ولا شو بدنا بها الكلام؟ نحن في مشكلة لازم نجتمع على حلها، ولازم نطهر الأرض من المغتصبين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيدي، ذكرت العولمة والإرهاب هي مصطلحات قد وردت إلينا من الغرب، وهناك كثير من النظريات العلمية التي ترد إلينا أيضا، وهي مصطلحات خاضعة لدراسات استراتيجية في مراكز بحوثهم، لها أهداف تجند لها الوسائل كافة لتحقيق النتائج المرجوة منها. أين هي بحوثنا التي البحوث العربية والإسلامية على سبيل المثال في الجامعات العربية؟ يعني ما هي المراكز تبوأ بها الدراسات في الجامعات العربية يعني لصد مثل هذا الهجوم الذي يتمثل في غزو فكري للعالم الإسلامي؟
أنا أريد أن يعني تذكر لي أمثلة. قلت عن الإرهاب وشو إيش كمان؟
العولمة.
طيب
نظريات العلمية
غيرهم. شوف يعني شو اللي بتقصده؟ الإرهاب
يعني
قلنا ما الذي ينبغي أن نفعله لكشف هذه الخطة. والعولمة معروف ما هي العولمة، عبارة عن محاولة وضع العالم تحت إبط أمريكا الدولة القوية، وذكرنا ذلك. لا تسألني عن شيء لا أملك الجواب عنه. أنا قلت قبل عدة حلقات في الغرب توجد مؤسسات للدراسات الاستراتيجية، بينما في عالمنا العربي إلى الآن لا توجد مع الأسف مؤسسات تعنى بالدراسات الاستراتيجية لأوضاع الغرب. يعني قلت هنالك مؤسسة ظهرت وأرجو أن تكون نواة لأمثالها، وهي مؤسسة طابة في أبو ظبي. طيب أما نسأل، حكيت هذا الكلام، فأنت الآن عم تسألني شيء أجبتك عنه قبل أن تسألني عنه.
نرجو بإيجاز بيان دور المال كوسيلة في الجهاد، وقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في مجمل الآيات أو كل الآيات إلا واحدة تقديم المال على الجهاد على النفس، تقديم المال على النفس إلا بآية واحدة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
أنا لا أريد أن أبدد الرؤية أمام المشكلة الأساسية التي نعاني منها، وهي مشكلة التفرق التشرذم. لاحظ مشكلة عدم الاتصال بالله عز وجل، مشكلة عدم الالتفات إلى إصلاح البين، حديث عن فلسطيني أخوانا. هذه هي المشكلة. لما بدي يتحدث عن مشاكل جزئية شو بتكون ساوية؟ أنا بددت الرؤية أمام المشكلة الأساسية. ما بتشكل موضوع المال، ما بتشكل شيء أبدا. كثيرون هم الذين يستعدون لتقديم كل مالهم بس إذا وجدت الثقة. ومتى توجد الثقة؟ عندما يجدون من يضع مصالحه الذاتية ودنياه تحت قدمه ويتجه إلى ما يرضي الله عز وجل ويستنجد النصر من عند الله. أنا أضمن لك أن هنالك من يقدمون لقمة الطعام التي هيئوها لأسرهم لهؤلاء الناس، لكن حل المشكلة الأساسية هو الضمانة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور، بالنسبة للأخوة في فلسطين، كان في تجربة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية ممثلة بالشيخ أحمد ياسين والرئيس عرفات. هذه التجربة أبدا ما وصلت للتصادم الحالي اللي بتشهده الساحة الفلسطينية بين الطرفين. فلماذا خلفاء الشيخ أحمد ياسين لم يقتدوا بالشيخ أحمد ياسين في عدم الوصول إلى هذا التصادم بين الطرفين؟
أنت تضعني أمام أسماء وأشخاص، وليس من الحكمة أن نعالج الموضوع من خلال أسماء، لكن أنا أقول لك بمقداري ما يوجد في الساحة أناس مخلصون لله عز وجل، ربانيون، نعم، وضعوا مصالحهم كلها وراءهم ظهريا. الآخرون سيجدون الجسور التواصل موصول موجودة والطرق معبدة، ولكن عندما يغيب هذا النوع من الرجال طبعا فقاقيع المصالح تظهر وتتجلى. وأنا أقول الذي يتغلب على هذا كله الجامع المشترك. كل الفئات اليوم في بينها جامع مشترك من الإيمان بالله. هذا الجامع المشترك ينبغي أن ينميه. تنمية هذا الجامع المشترك ضروري جدا، وهذا يقوم عبئه علينا نحن على أمثالنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يوجد بعض الأوروبيين الآن المستشرقين الذين يقولون بأنهم يرفضون التثليث وأنهم لا يؤمنون بالتثليث أو بالثالوث، ويقولون أنهم مسيحيون جدد، فهل اتبعوا مذهبا جديدا في المسيحية، فهل نعتبرهم سائرين في طريقهم نحو الإسلام؟
أكيد، مدام يعني هذه خطوة سائرون في طريقهم إلى الإسلام أكيد. هذا مثلا ما يسمون بالمرمونز، هؤلاء بينهم وبين الإسلام يعني يمكن خطوة أو خطوتين، لأنهم يرفضون التثليث ويرفضون يعني الشخصية اللاهوتية لسيدنا عيسى، ويؤمنون بكثير مما يعني جاء به الرسل والأنبياء جميعا. أكيد أكيد هؤلاء يسيرون في طريقهم إلى الإسلام. لا، بل دعنا نقول كل الغربيين شارع الغربي يعني يسيرون في طريقهم إلى الإسلام. القياديون نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، العصبية تقودهم، لكن الشارع الغربي يتهيأ للإسلام، والذي يقف نعم في طريقهم نعم للإسراع إلى الإسلام نحن. الصورة التي يتلقونها مع الأسف عن الإسلام بين الحين والآخر صورة مشوهة، صورة غير حقيقية. وكيف يخترقون هذه الصورة المشوهة ليقفوا على الصورة الحقيقية لا أدري، هذا شيء يعني يأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير. هل يجوز شرعا لطائفة من المسلمين الذين يبررون انتماءهم إلى منظمة الحقوق الإنسانية بحجة أنها وسيلة من الوسائل لقمع الظلم في العالم؟
لا بس يعني إذا كان هنالك منظمة ترعى حقوق الإنسان فأنعم بها ولا مانع من دعمها. لكن مرة أخرى أقول منظمات حقوق الإنسان كثيرة، والمهم أن تكون هذه المنظمة متحررة عن الخلفيات غير مرتبطة. طيب هناك منظمات لحقوق الإنسان لا تشعر بكثير من المآسي التي تدور رحاها هنا وهنا وهناك، لماذا لا نسمع لها صوتا؟ فأنا أحذر من أن يعني يدعم أحدنا منظمة من هذه المنظمات في حين أنها منتمية في السر إلى صهيونية مثلا إلى جهة أخرى. طبعا يعني في صور وفي حقائق، كثيرا ما تكون الصورة مختلفة عن الحقائق. طيب تعالوا نختم هذه الحلقات كلها بدعاء نلتجئ به إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوج لقاءاتنا هذه وجهودنا هذه المتمثلة في كلامي وفي مناقشاتكم بالقبول والتأييد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإسلام، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا باتباعنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا من أمة محمد خير الأنام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين. وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس بن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، وإن نبيك أيوب دعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك سليمان بن داود دعاك فاستجبت دعاءه، ونحن أيضا يا رب عبيدك المؤمنون بك اللائذون بك الواقفون على بابك الملتصقون بأعتابك، نسألك يا ربي أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءه، وإن لم نكن قد بلغنا شأوه فأنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك في هذه الساعة المباركة، في هذه الأيام والليالي التي أقسمت بها في محكم تبيانك يا رب العالمين، أن تكرمنا بالقبول وأن تستجيب دعاءنا في هذه الساعة. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في شتى بقاعهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعك تقلبها كما تشاء، فوجهها يا رب قلوبنا وقلوب سائر المسلمين قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا هادي المضلين يا مقيل عثرات العافر، ارحمنا وارحم عبادك ذوي الخطر العظيم يا رب العالمين. اللهم أنت أنسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا ربي عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. مولانا ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، نحن مقرون بذنوبنا مقرون بأخطائنا مقرون بتقصيرنا، وأنت الرب القائد وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن يا ذا الجلال والإكرام مؤمنون بعبوديتنا لك، مؤمنون بأنك ربنا لا رب لنا سواك. فنسألك يا ربي بذل عبوديتنا لك، ونسألك بإيماننا بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة، وأعني عبادك المشاهدين نساء ورجالا في هذه الساعة المباركة في عالمك الواسع أينما كانوا، أعطي كل واحد منا سؤله يا أرحم الراحمين بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اكشف عنا هذه الغمة التي أصابت عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين وفي سائر بقاع عالمنا العربي والإسلامي يا ذا الجلال والإكرام. كف أيدي الظالمين عن عبادك المظلومين مولانا يا رب العالمين، كف أيدي الظالمين عن عبادك المظلومين، كف أيدي الطغاة عن عبادك المظلومين يا ذا الجلال والإكرام. إلهي إنه قد وصلنا من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها وهي خائبة. فقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك يا رب العالمين، حاشاك حاشاك يا مولانا أن تردها خائبة يا رب العالمين. أعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام، أصلح على عبادك المسلمين في سائر بلاد الإسلام يا رب. اجعل هذه البلدة التي أقمتنا فيها والتي باركتها بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا مولانا اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك، وطاهرة من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام، وطاهر بقاع عالمنا العربي والإسلامي من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعاف لا نملك من أمر أنفسنا حولا ولا قوة، تبرأنا إليك من أوهام حولنا وأوهام قوتنا، وجئنا إليك أمضاء فقر، لا نملك إلا رحمتك، لا نملك إلا الأمل بفضلك وإحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بقولك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن تستجيب لنا ونحن عبادك المضطرون يا ذا الجلال والإكرام. رد عنا ظلم الظالمين وكيد الكائدين يا أرحم الراحمين. اكشف السوء عنا بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. أصلح حال عبادك المسلمين في أموالهم، في دنياهم، في أسرهم، في شؤونهم كلها يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة عبادك المسلمين الدعاة إلى دينك، اجمع كلمة عبادك المسلمين القائمين بأمور عبادك، اجمع كلمتهم على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. امحو أسباب الخلاف، امحو أسباب الخصام مما بينهم يا رب العالمين، يا من بيده كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. كما جمعت قلوب عبادك المؤمنين في صدر الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مثال الخصام وكانوا مثال العداوة والبغضاء، فنسألك اللهم أيضا أن تجمع قلوب عبادك المؤمنين اليوم على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. أذل أسباب الوقعة، أسباب الخصام، أسباب الشقاء مما بين عبادك المسلمين يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا هدي المضلين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. يا رب إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فحبب إلينا لقائك، وكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.